بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، نحمد الله عز وجل ونشكره على ما من به علينا من نعمة الاجتماع في بيت من بيوته في الدنيا، الاجتماع لمدارسة شيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه أحكام الدين. وإنما يتلقى الدين من الكتاب والسنة في جميع المجالات، ومن أراد الهداية لزم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. الذي قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والشكر لكل من ساهم في تيسير إقامة أمثال هذه المحاضرات وهذه الدروس العلمية التي يعم خيرها بإذن الله تعالى المسلمين. حديثنا في هذه المحاضرات وعلى مدى يومين عن الأسرة. لماذا الحديث عن الأسرة؟ الأسرة هي النواة التي تتكون منها المجتمعات، صلاحها وقوتها صلاح المجتمع وقوته، وصلاح الدولة وقوتها. وفساد هذه الأسرة وتفككها فساد المجتمع وتفككه وضعفه. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى اعتنى بذكر تفاصيل أحكام الأسرة في القرآن الكريم عناية خاصة. الذي يقرأ منكم القرآن ويتدبر الآيات، سورة البقرة، سورة النساء، سورة الأحزاب، وسورة النور، وسورة التغابن، وسورة التحريم، وسورة الطلاق، ذكر الله عز وجل فيها تكوين الأسرة من الخطبة إلى انتهاء الأسرة بوفاة أو طلاق وفراق ونحوه. ذكر الله أحكام الخطبة، أحكام عقد النكاح، أحكام المهر، أحكام العلاقة التي تربط بين الزوجين، بين واجبات الزوج وواجبات الزوجة، بين ما يكون بينهما من أولاد، حتى رضاع الأولاد ذكره الله عز وجل في القرآن. في حال وجود نزاع في الأسرة بينه الله سبحانه وتعالى وبين طرق علاجه، وإذا ما انتهت الأسرة بطلاق بين أحكامه، وإذا ما انتهت بوفاة بين ما يترتب على ذلك من أحكام. لماذا كل ذلك؟ لأهمية هذه الأسرة. لما خلق الله عز وجل آدم من تراب أسكنه الجنة، ما أعظمه من مكان يسكنه آدم عليه الصلاة والسلام، ما تركه وحده، مع أنه في جنته، خلق له من نفسه زوجة هي حواء. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فمن هذه الأسرة الأولى آدم عليه السلام وحواء تكونت هذه البشرية وتناسلت إلى زماننا هذا إلى أن تقوم الساعة. فدل هذا الأمر على أن العلاقة التي تربط الرجل بالمرأة لا يمكن أن تتحقق إلا بأن يكون مع بعضهما البعض، ولا يمكن لرجل منفردا أو لمرأة منفردة مهما علت مناصبهما وكثرت أموالهما وزادت هواياتهما أن يحقق وأن يشبع الغريزة الفطرية من اجتماع الرجل بالمرأة إلا بما وضحه الله وبينه، وهو تكوين هذه الأسرة. الإنسان لا يستطيع ولا يقوى أن يعيش منفردا، ولذلك خلق الله عز وجل لآدم حواء ليسكن إليها ويأنس بها. يقال في علم الاجتماع: الإنسان اجتماعي بطبعه، يعني ما يستطيع أن يعيش لوحده منعزلا. ومن العقوبات التي توقع على بعض المجرمين أنه يحكم عليه بالسجن الانفرادي، لأن وجوده لوحده هذه عقوبة، لا يكلمه أحد ولا يسامره أحد، هذه عقوبة غير السجن. والأسرة لها مكانة خاصة في حياة الناس، ولذلك في الحقيقة عبر عنها كثير ممن هو مهتم بجانب الأسرة بأن الأسرة مملكة. الزوج أو الرجل فيها هو الملك، والزوجة هي الملكة، والأبناء من الأولاد والبنات هم الأمراء. هذه المملكة هي الثروة الحقيقية التي يسعى كل أفرادها لاستثمارها، بل كل الجهود والأعمال والتجارات والأموال التي تكتسب في حقيقتها لتكوين هذه الأسرة. إذا تأملتم في حال كثير من الشباب إذا انتهوا من الثانوية العامة، إما أن يذهب إلى الجامعة وإما أن يعمل، وإذا عمل لماذا؟ يقول: لأجل أن أكتسب راتبا وأكون نفسي ماليا. طيب لماذا؟ لأجل أن يتزوج، لأجل أن يكون هذه الأسرة. الزوجة والزوج في البيت إذا عندهم بنات تجد أن الزوجة تسعى إلى تربية أبنائها لتكون زوجة مستقبلية. فالاستثمار في الواقع إنما هو لتكوين الأسر، لأن الأسرة فعلا هي موضع استثمار. الأسرة مصدر للسعادة، ليست السعادة في مال. المال يخدمك، ليست السعادة في منصب، لأن صاحب المنصب بعد جهده وعنائه في يومه يرجع إلى أسرته ليرتاح. لماذا لا يبقى في منصبه وفي مكتبه وفي عمله؟ يرجع إلى أسرته مهما على منصبه وارتفع. الأسرة مصدر للسعادة متى ما بنيت على أسس صحيحة وروعي فيها ما أوجبه الله عز وجل من الحقوق والواجبات. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة وأربع من الشقاء. أربع من السعادة: المرأة الصالحة أولها، والبيت الواسع والجار الصالح والمركب الهني، وأربع من الشقاء: المرأة السوء والجار السوء والبيت الضيق والمركب السوء. الأسرة أو مملكة الأسرة هي مهد الراحة بعد التعب والعناء، وهي مكان للطمأنينة بعد الخوف. الرجل إذا جاء من عمله متعبا، إذا وصل إلى بيته واستقبله أبناؤه مبتهجين فرحين، فيستقبلهم ويرفعهم ويقبل صغيرهم، تراه يرمي عن كاهله نصف تعبه. فإذا ما استقبلته زوجته بابتسامة وبكلمة طيبة خف عنه ذلك العناء. يقول صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي النساء خير؟ قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. تأملوا معي هذين الموقفين لنبينا صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي في غار حراء، ونزل عليه بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. ما ذهب إلى أهل قريش، ولا ذهب إلى عمه، ولا إلى سادات أهل مكة. يقول: فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، زوجه، المرأة الصالحة، فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فتأملوا إلى موقف هذه المرأة الصالحة في تطمين زوجها وإزالة ما به من خوف. قالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ذكرته بماذا؟ بصفاته وكريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة والنبوة. اليوم يشتكي بعض الأزواج، يقول: إذا ذهبت لزوجتي أشتكي لها تعبا ونصبا أو مصيبة حلت علي. تقول: تستاهل، هذا كله من مصائبك ومن بلاويك. وبعدين تقول: ما جاك شيء، بل سيأتيك ما هو أعظم منه. على المرأة أن تكون سندا لزوجها ومعينة له ولو كان مخطئا. كيف يكون مخطئ؟ كيف تعينه إذا كان مخطئ؟ تكفه عن خطئه وتناصحه وتبين له الحق: انصر أخاك ظالما ومظلوما. قالوا: عرفنا كيف ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: أن يؤخذ على يده فيكف عنه ويمنع من الظلم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقال له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. حتى اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تأملوا معي أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له هذا الفزع. ذهب إلى بيته وإلى أسرته وإلى أم أبنائه خديجة رضي الله عنها. هكذا يكون البيت، هكذا تكون المملكة، فيها الراحة، فيها الطمأنينة. الأسرة تماسك وتعاضد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. الموقف الآخر، ننتقل إلى آخر يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. مات في بيته ومع زوجته رضي الله عنها عائشة، تقول: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي صلوات الله وسلامه عليه. فبداية الحياة في الأسرة ونهاية الحياة تكون كذلك في الأسرة. فما أجمل الأسرة وما أشد الحاجة إليها. إخواني الأفاضل، ما دام أن الأسرة بهذه الأهمية، كيف ننشئ مملكة أسرية مزدهرة عظيمة؟ هذه المملكة لأجل إنشائها ليس لها إلا سبيل واحد، وهو الزواج. وقد أولى الإسلام الزواج أهمية بالغة، فأمر الله عز وجل به وحث عليه ورغب فيه. قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا قال يا معشر الشباب وما قال يا معشر الرجال؟ قال بعض أهل العلم: هذا فيه إشارة إلى المسارعة في الزواج والتبكير فيه وعدم التأخير. فخص الشباب بالذكر لأجل أن يبادروا له، وليس المقصود هذا أن من كان كبيرا في السن ما يتزوج، وإنما فقط محصور الأمر بالشباب. لا، الشباب من باب أولى، لأنهم مظنة القوة ويخاف عليهم من الوقوع في الفتنة والحرام. فلأجل أن يحصنوا أنفسهم بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوتهم إلى الزواج. لماذا؟ قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. اليوم نسمع بعض الشباب ممن يشتكي من عدم قدرته على الزواج، ثم يقول: أنا صمت ولا أجد من نفسي إلا ازديادا في الرغبة وطلبا للشهوة، فما وجدت الصوم يحجمني أو يمنعني عن الزواج. ما السبب؟ ليس السبب في العلاج، وإنما السبب في طريقة تناول هذا العلاج. أنت صحيح أنك صمت، لكنك تناولت أسباب إثارة الشهوة عند الإنسان. تذهب إلى الأماكن التي فيها النساء، تشاهد الصور، تشاهد الأفلام والمسلسلات، تذهب إلى الأماكن المختلطة. إذا أردت أن تقي نفسك من هذا الأمر، ابتعد عن كل ذلك مما يثيرك وصم، وسترى أثر ذلك في نفسك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الاستطاعة قدرة البدنية والمالية، قدرة على أداء الحقوق والواجبات، فليتزوج. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن القادر على الزواج والذي قامت فيه مظنة الوقوع في الحرام إن لم يتزوج، فالزواج في حقه واجب ويأثم إن أخره. وفي الحديث كذلك دعوة إلى أولياء أمور البنات والنساء أن يعينوا الشباب على الزواج لأجل أن يحققوا هذا المقصد، وهو مقصد حفظ الفرج وغض البصر. فهذا مقصد مشترك بين الرجال وبين النساء، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم في الآية اللي بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال سبحانه حاثا على الزواج: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رغبهما الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغناء، فقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغناء. قال: قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وجاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: التمسوا الغنى في النكاح. والزواج فطرة إنسانية، ولذلك نرى أن هذه الفتاة في بيت أهلها وقد أنفقوا عليها هذه النفقات وربوها، إذا جاءهم الرجل ممن يرضونه زوجوه وتذهب عنهم وتغادر بيتهم إلى بيت رجل آخر، بل إذا لم يأتهم خاطب، إذا بلغت المرأة سنا معينة أصابهم الوجل والخوف خشية أن تبقى عانسا بلا زوج، وإذا حصل طلاق لا قدر الله بين الرجل والمرأة، نرى أن الرجل يطلب امرأة أخرى، والمرأة لو تقدم لها زوجا آخر لوافقت. لماذا؟ لأنه حاجة فطرية. ومن أهمية الزواج أن الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ذكره الله وامتن به علينا. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آيات الله الدالة على حكمته وخبرته بخلقه وما يحتاجون إليه أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا. لماذا؟ قال: لتسكنوا إليها، أي لتحصل المساكنة. ما هي المساكنة؟ أن يعيش كل من الزوجين مع بعضهم البعض. وهذه حكمة من حكم الزواج. ومنه أخذ أهل العلم أن على الزوج أن يوفر لزوجته مسكنا تأوي إليه. وإذا تخلفت هذه الحكمة إخواني الأفاضل، نجد أن الحياة الزوجية غالبا لا تستمر، وغالب حالات الزواج السري وزواج المسيار وأنواع الزواج الأخرى التي لا تتحقق فيها هذه الحكم ينتهي بالطلاق والفراق. لأن الزواج ليس فقط من حكمه الغريزة وتفريغها، وإنما من حكمه لتسكنوا إليها. لماذا شرع الله عز وجل الهجر؟ تأديبا للمرأة، شرعه لأنه خلاف الحكمة من الزواج وهي المساكنة، فيؤثر في نفسية المرأة، فكيف بمن حياته كلها هجر؟ ما تستقر الحياة ولا تستقيم. وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة هي التي تؤدي للحب بين الزوجين، فيحب بعضهما بعضا ويغفر بعضهم لبعض ويتحمل بعضهم طباع بعض وتستقيم الحياة. وهنا أنبه على أمر يحتاجه كثير من الشباب الذين قد ابتلاهم الله عز وجل بقراءة الروايات المتعلقة بالحب والغرام، أو الرواية أو مشاهدة المسلسلات والأفلام التي تكون فيها القصص الحب وغير ذلك، أن ينتبهوا إلى أن هذا كله من قبيل الأوهام. الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج وليس قبله. ما قبل الزواج يكون إعجاب، وقد يكون فيه شيء من المحبة الناتجة عن المعرفة بأهل هذه الفتاة وبأخلاقهم، وليس هذا هو المقصود بالحب الموجود في المسلسلات والأفلام والروايات. جاء في بعض الآثار: لم أرى للمتحابين مثل الزواج. ليس هذا هو المقصود بما يكون في هذه المسلسلات من حب وهيام. السابقون الأولون كيف كان زواجهم؟ كانت تذهب الأم وتخطب هذه البنت، ويأتي هذا الرجل يراها النظرة الشرعية، ثم يتم الزواج. وهنا الآية: رجل وامرأة ليس بينهما سابق معرفة، بعد العقد علاقتهما مع بعضهما البعض من أقوى العلاقات. فلذلك لا نغتر، لأن بعض الحالات تأتي تقول الزوجة: عشت معاه شهر وشهرين وثلاث، ما رأيت الحب الذي كنت أطمح له. تقول: ما هو الحب الذي تريدينه؟ الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج، يأتي بالمودة والرحمة، يأتي بالعشرة بالمعروف. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول للأزواج: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما قال طلق الزوجة، حتى لو كان في قلبك شيء من الكره لها أو لبعض أخلاقها أبقها معك. قال أهل العلم: لعل الله عز وجل أن يجعل بينكما من الأمور ما يقرب بين قلبيكما، والقلوب تتقلب ما بين حب وكره وبغض وميل ونفرة. اصبر. مرة جاءتني حالة: شاب أحب فتاة لمدة 11 سنة، حياتهم الزوجية كلها أسبوعين وانتهت بالطلاق. السبب أن في هذه الفترة السابقة، خصوصا الناس الذين عندهم ما يسمى بالتعارف قبل الزواج، كل يظهر أفضل ما عنده. لما تمت العشرة بينهما بالمعروف، ظهر كل منهما على طبيعته، فلم يتحمل أحدهما الآخر لمدة أسبوعين. لذلك نقول: احرصوا على المودة والرحمة بين الزوجين. إذا المرأة إذا جاءها من ترضى دينه وخلقه، فلا تبحث عن قضية الحب، ابحثي عن خلقه، لأن دينه وخلقه سيجبرانه ويلزمانه على أن يعاملك بالمعروف وبالمودة والرحمة، ونتيجة ذلك هو المحبة التي تكون بينكما. ومن أسباب تحقيق المحبة بينكما العفو والصفح والغفران وحصول الولد. لذلك الزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وخيرة الأنبياء والرسل لهم أزواج، فلو استغنى أحد عن الزواج لاستغنوا عنه. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، له من الزوجات ما يقارب 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية: أو 99، وفي رواية: لأطوفن الليلة على نسائي كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، رواه البخاري. نبي الله إبراهيم عليه السلام قال له زوجتان، هاجر نبينا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان له من الزوجات كم؟ مات عن 9، وعدد زوجاته كم؟ 11. إذن فالزواج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. ثانيا من فوائد الزواج أن الزواج سبب لعفة الفرج عن الحرام، وهو المتنفس الوحيد الذي جعله الله عز وجل لتفريغ الغريزة التي جعلها الله عز وجل في المخلوقات، هي الشهوة، وميل كل واحد منهما تجاه الآخر، ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل، وهذا لا ينكره إلا مكابر. يقول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الترتيب في آيات القرآن له دلالته الخاصة، فما ذكرت النساء أولا عبثا، زين للناس حب الشهوات من النساء، هذه الغريزة التي تكون بين الرجل والمرأة ليس لها تفريغ إلا في الزواج أو ملك اليمين، والآن لا يوجد عندنا ملك يمين. يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من فوائد الزواج أنه سبب من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، صدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم وغض البصر وحفظ الفرج من أسبابه الزواج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال الأجوفان، الفم والفرج. وما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئتي. فطاعة المرأة لزوجها من أسباب دخولها الجنة، ولذلك حنا نقول للمرأة أنت لما تطيعين زوجك إنما تطيعين من أمرك بذلك وهو الله سبحانه وتعالى. لماذا هذه الأربع بالذات خصت بالذكر؟ قال أهل العلم إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها، لأن الصلاة والصوم تتعلق بالطهارة، والمرأة ابتليت بالعذر الشرعي وهو الدورة، فإذا ما جاءتها هذه الدورة وهذا الحيض وجب عليها ترك الصلاة وإذا من قطع والصوم، فإذا من قطع عنها وجب عليها المبادرة إلى الصلاة وإلى قضاء ما فاتها من الصوم. وبعض النساء قد يصيبها النفاس في رمضان من أوله إلى آخره، فعليها أن تقضي رمضان وأن تصومه، فيحتاج إلى مجاهدة نفس. وحفظت فرجها بلبسها الحجاب الشرعي وتركها للتبرج وحفظ عرضها عن الحرام. ثم قال وأطاعت زوجها. إذا ربطنا هذا الحديث مع حديث آخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، وهذه الأسباب الأربعة تؤدي إلى الجنة. إذن تحتاج إلى مجاهدة نفس. لكن نقول للزوجة طاعة الزوج ما هي بالأمر السهل، يحتاج إلى مجاهدة نفس. ولا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزواج من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. الزواج كذلك سبب لاكتساب الأجور والحسنات. قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، في في امرأتك اللقمة تضعها في فم زوجتك لك في ذلك أجر. وقال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالزواج فيه أجور كثيرة وحسنات تكتسب. ومن أهمية الزواج أنه يعين على غض البصر عن الحرام. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن أراد أن يعلم أثر إطلاق البصر في النساء فليقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله الداء والدواء ومصايد الشيطان، بغاثة اللحفان مصايد الشيطان، فإنه قد ذكر أثر النظرة السيئة على القلب. وقد ابتلي بعضهم بالنظر إلى النساء خصوصا في زماننا هذا الذي انتشرت فيه هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي قنوات التواصل الاجتماعي وغيره، حتى تساهل كثير من الناس في النظر إليها وفي نشرها. لها أثرها على قلبك. وكثير من الناس يشتكي عدم الخشوع في الصلاة، ومن أسباب عدم الخشوع في الصلاة أن الران قد علا على القلب. الذنوب لها أثرها على الجمادات، فكيف لا تؤثر على قلب المسلم؟ الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من الثلج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سودته خطايا بني آدم، فكيف بهذا القلب؟ القلب كالمرآة، متى ما لوثته المعاصي اسود، فيعود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتكي يقول آتي للصلاة لا أجد خشوعا، وأفتح المصحف لا أجد رغبة في القراءة، لأن قلبك مصدود عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب هذا الصد عقوبة بسبب النظر إلى المقاطع التي فيها النساء أو النظر إلى صورهن. لذلك على المسلم أن ينأى بنفسه عن هذا الأمر وأن لا يتساهل فيه. فالنظر إلى النساء في هذه المجلات وفي هذه المواقع له أثره على قلبك وعلى علاقتك بربك في صلاتك وفي قراءتك للقرآن الكريم. ومن جرب علم. ومن فوائد الزواج أنه خير متاع الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. هذه الملكة التي عندك في البيت من خير متاع الدنيا. خير متاع الدنيا يقول أهل العلم أي خير ما يتمتع به الرجل في الدنيا. ولماذا خص المرأة الصالحة؟ قال لأنها معينة على أمور الآخرة قال القرطبي: هي الصالحة في دينها ونفسها والمصلحة لحال زوجها. ومن فوائد الزواج أن فيه إعانة على تمام الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. ما المعنى؟ قال المناوي رحمه الله: وذلك لأن أعظم البلاء الفادح في الدين شهوة البطن وشهوة الفرج، وبالمرأة الصالحة تحصل العفة عن الزنا وهو الشطر الأول، فيبقى الشطر الثاني وهو شهوة البطن، فأوصاه بالتقوى فيه لتكمل ديانته وتحصل استقامته. انتهى كلامه. ومن فوائد الزواج حصول الولد والذرية. قال الله عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ولهذه الأهمية نرى أن الله سبحانه وتعالى اعتبر المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا المال والبنون، والأولاد خير ما يستثمر فيه العبد بعد وفاته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، والعبد يوم القيامة يرى مكانه في الجنة عاليا فيقول: يا ربي بما؟ فيقول: بدعاء ولدك لك. فصلاح الولد إذا كان خصوصا بسببك أنت أيها الأب سبب لزيادة أعمالك وسبب لزيادة الثواب والأجور عند الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله اعتبر أن موت الابن الصغير من الأمور التي تكسب الأجور، فمن مات ابنه وهو صغير واحتسبه له أجر. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته: وقد قبضوا ابن عبده وهو أعلم، قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول: نعم. قل: ماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع، قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالأبناء في تربيتهم والعناية بهم الأجر العظيم. نحن نحث الآباء على تربية أبنائهم على العقيدة الصحيحة. حفظ ابنك سورة الفاتحة، من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من عمل به دون أن ينقص من أجورهم شيء يوم القيامة. إذا علمت ابنك سورة الفاتحة ما يقرأ بها في صلاة إلا ولك أجرها. علم ابنك الوضوء، ما يتوضأ إلا ولك أجره. علم بنتك الحجاب الشرعي، ما تلبسه إلا ولك أجرها. فالأبناء فرصة كذلك لتربيتهم وتنشئتهم تنشئة طيبة تعود عليك بالخير بعد وفاتك. لهذه الأهمية كاملة ولغيرها مما لم نذكره نرى النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الزواج، بل ينهى عن تركه للقادر عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني رأوا أن عبادتهم أكثر من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فعبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. ثم أوجدوا عذرا له صلى الله عليه وسلم، قالوا: قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ما يحتاج إلى الزيادة على العمل. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، أصلي ولا أنام. قال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. لماذا يعتزل النساء؟ لأجل أن يتفرغ للعبادة، فلا تشغله زوجه ولا ولد. فجاء صلى الله عليه وسلم وأخبر الخبر، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاب الذي يقول أنا أريد أن أكون نفسي بالتجارات والأموال وقد مضى عليه سنين من عمره، نقول له: انتبه لنفسك، لأنك لا تدري متى تموت. متى ما كان عندك المال اللازم والقدرة الكافية للزواج، عجل بالزواج. فإن سأل سائل: ما هي الأسس التي تقوم عليها هذه المملكة الأسرية حتى أحققها، كيف تكون؟ أولا، أول أساس الدعاء بأن يرزقك الله أيها الزوج، أيها الرجل، زوجة صالحة وذرية طيبة، وأن تدعو المرأة بذلك كذلك. هذا لمن كان غير متزوج، ومن كان متزوجا فعليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يبارك له في زوجه وفي أولاده. يقول الله عز وجل واصفا عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والزوج والزوجة في الحقيقة رزق من عند الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها منه ولدا. فسمى الزوج رزقا وسمى الولد رزقا. والرزق يطلب من من؟ من الله سبحانه وتعالى. بل أنت كأب عندك أولاد وعندك بنات، وأنت تدعو لهم، ادعو لأولادك بالزوجات الصالحات، وادعو لبناتك بالأزواج الصالحين. البنت عمرها سنة، ادعو لها، اسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا. وادعو لولدك، أسأل الله أن يرزقه زوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه، ادعو لهم. وأنت أيها الرجل ادعو لنفسك، وأنت أيتها المرأة كذلك ادعو لنفسك، لأن الزوجة رزق من الله عز وجل، والرزاق هو الله. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني حسن الاختيار لمن كان غير متزوج. وعندنا إن شاء الله تعالى غدا محاضرة الأخيرة سنتكلم على أسس استقرار الحياة الزوجية بالتفصيل، وسيكون من ضمنها هذا الأساس حسن الاختيار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أو فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. وقال في المرأة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فحسن الاختيار جدا مهم، هذا لمن كان غير متزوج. والاختيار ينبغي أن يكون مبنيا على أسس وعلى معايير، ليست معايير جودة طبق عليها معايير جودة اقتصادية في المرأة أو في الرجل، لا، إنما المقصود أن تطبق عليها معايير الدين والخلق. صاحب الدين والخلق يكرم المرأة ويحسن إليها، إن أمسكها أمسكها بمعروف، وإن فارقها فارقها بإحسان. والمرأة الصالحة صاحبة الخلق والدين نحسبها أنها تخاف الله سبحانه وتعالى، فتؤدي حق زوجها عليها. ثالثا من الأسس الزواج المبكر، فالتعجيل في الزواج أمر يرغب فيه الشرع، لأنك تصون نفسك عن الفتن والشهوات. ثانيا، إذا رزقك الله عز وجل أولادا في سن مبكرة ومد الله في عمرك، فإنك تستطيع أن تربيهم التربية الطيبة الصالحة، وأن تعتمد عليهم في الكبر، وأن تنشئهم تنشئة طيبة. وبالتالي تقوى أركان هذه الأسرة. رابعا، أداء الحقوق والواجبات المنوطة بكل من الزوجين تجاه الآخر. يقول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول ابن كثير رحمه الله: أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. هذه الواجبات ليست مجرد أوامر وأشياء نحن نفعلها، بل فيها أجر وثواب، وهي من أسباب قوة الأسرة واستمراريتها وقلة الخلافات وزوالها. ولذلك نقول: إذا أدى كل من الزوجين ما عليه من واجب للآخر قلت الخلافات بصورة كبيرة جدا، وغالب الخلافات الزوجية إنما تحصل بسبب الخلل في أداء واجب من الواجبات المنوطة بهذا الزوج وبهذه الزوجة. خامسا، من الأسس التي تبنى عليها الأسرة حسن العشرة بين الزوجين بالمعروف. يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. قال المفسر السعدي رحمه الله: وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. عامل زوجتك كما تحب أن تعاملك هي، عامل زوجتك كما تحب أن زوج أختك يعاملها، عامل زوجتك كما تحب أن زوج ابنتك يعاملها. حسن العشرة بالمعروف فعله من هو خير منا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو مع كرهك للمرأة أحسن عشرتها. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هكذا تكون الحياة، والحياة الأسرية مملكة سعادة. عشرة بالمعروف من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها. إخواني الأفاضل، كل مملكة لها أعداء، كل مملكة ناجحة بالذات لها أعداء يتربصون بها. فعلى الملك والملكة والأمراء في هذه الأسرة أن يحذروا من هؤلاء الأعداء قدر الاستطاعة، فإنهم يسعون إلى غفلة منهم ليفسدوا هذه العلاقة وهذه الأسرة. ومن هؤلاء الأعداء الذين يسعون لتدمير مملكة الأسرة الشيطان أولهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا، ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: أنت أنت، ما السبب؟ لماذا ما يفرح بالتفريق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه؟ قالوا: لأن العلاقة التي بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه والعم وابن أخيه وغير ذلك لا تنفك. يعني لا يمكن أن الأب يقول: أنا بريء منك، أو يقول أخ لأخيه: أنا لا أعترف بك، لا يمكن. فالعلاقة بينهم موجودة ولو حصل خصام، لكن الرجل مع زوجته كيف تنتهي العلاقة؟ بكلمة: أنت طالق. فيمكن تفكيك هذه العلاقة لذلك يفرح بذلك. وما يترتب على تفكيك هذه العلاقة من العداوات والخصومات والندم ما يرتضيه الشيطان ويحبه. فلذلك كان فرحا بانتهاء هذه العلاقة بالذات. والشيطان يزين للرجل وللمرأة خصوصا عند الخلاف الزوجي أمر الانفصال. ولذلك أول ما تحصل المشكلة أول طلب تطلبه المرأة طلقني. ولذلك ما جعل الطلاق عند المرأة. حدثني أحد الموجهين الأسريين يقول مرة جاءتنا امرأة وكان من شرطها في بعض البلاد يوجد شرط ممكن أن يوضع في العقد عندنا غير موجود أن أمر الطلاق بيد المرأة كما يقال العصمة بيد الزوجة. يقول فجاءتني والشرط موجود في العقد وقد طلقت زوجها. فالآن نريد أن نثبت الطلاق. فسألتها كم مرة طلقت زوجك؟ قالت 7000 مرة. فلذلك المرأة ما أعطيت الطلاق لأنها سريعة التأثر فتطلبه وتجعله أول حل عند أول المشكلة. الرجل يفكر يأتيه الشيطان ويزين له أمر الطلاق فيحذر المسلم من ذلك. فإذا جاءك الشيطان يحسن لك أمر الطلاق فاعلم أنه يريد بك الشر. ثانيا من الأعداء الذين يريدون بك شرا ويسعون لهدم أسرتك ومملكتك بعض جنود إبليس ومنهم السحرة. وقد وصفهم الله عز وجل بقوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ذلك أهل السحر من أعمالهم التفريق سحر التفريق. فيحذر منهم. وكيف الطريقة إلى ذلك؟ الرقية الشرعية وبالإكثار من قراءة سورة البقرة في المنزل. وخصوصا بعض الخدم قد عرفوا بمثل هذا النوع من السحر فينتبه ويحذر منهم. كذلك النمامون. من هم من هو النمام؟ الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. هذا
لا شوية بس الميكروفون خلي يكون عند ذلك شوية لأن في الحريم قالوا ما يسمع.
جزاكم الله خلاص نعيد المحاضرة إنسان ما سمع المحاضرة. النمامون يحذر منهم. النمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم. جاء في حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله لغيره حسن لغيره وضعفه غيره. جاء فيه وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قتات. ومر على قبرين قال أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وهنا يحذر الأزواج ممن في قلوبهم حسد فيقومون بنقل الإشاعات والكلام الكاذب غير الصحيح لأجل الإفساد بين الرجل وزوجته. ومن الأمور المعاصرة التي أثرت على بعض الزوجات بالذات وأدت إلى هدم هذه المملكة ما يسمى في زماننا اليوم بدورات تطوير الذات ودورات الطاقة الإيجابية والبرمجة العصبية وغير ذلك. تطوير الذات ما ينكره أحد. طور ذاتك ونمي من قدراتك بما يعود عليك بالنفع في الدين والآخرة في الدين والدنيا. تعلم من المهارات ما ينفعك. المشكلة ليست هنا، المشكلة لما تعطى المرأة إيحاءات بأنها لابد أن تهتم بنفسها بعد هذه العشرة من الزمن، وأن تنتهز الفرصة. جاءتنا بعض النسوة قد مضى على زواجه أكثر من 15-20 سنة، ماذا تقول بعد أن دخلت هذه الدورات؟ تقول أريد أن أطور من نفسي وأن أهتم بذاتي، وكفاية 15-20 سنة مع الزوج والأولاد. طيب ما هي طبيعة تطوير النفس اللي تريدينها؟ الطلاق، حتى لا تبقى تحت قوامة رجل يأمرها وينهاها، ولا تكون مسؤولي تكون مسؤولة عن أولاد تربيهم. فهذا ننتبه له، تطوير الذات فيما يعود على الإنسان بالنفع، يتعلم ويكتسب مهارات جديدة لم يكن يعلمها من قبل، سواء كانت في أمور علمية أو في أمور عملية، لا أن تؤدي إلى المساس بقواعد حياتنا منها الأسرة. ومن الأمور التي تهدد مملكة الأسرة الخلافات الزوجية وعدم المقدرة على حلها وعلاجها، وهذا الأمر من الأهمية بمكان، ولذلك جعلنا له محاضرة اللي هي بعد العشاء، فن إدارة الخلاف الزوجي. الخلاف الزوجي واقع ولا محالة، وما تخلو أسرة من خلاف، بل قيل لو جعلنا جائزة 1,000,000 درهم لمن يأتينا بأسرة لا خلاف فيها فلن نجد من يحصل على هذه الجائزة، لأن الخلاف أمر واقع، وقد وقع في بيت أشرف الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف التعامل معه؟ هذا هو التميز، هذا هو النجاح الحقيقي، كيف أتعامل مع الخلاف الزوجي حتى أحافظ على أسرتي وعلى هذه المملكة من أن تتصدع، وكيف أقيها الدخول في صراعات وخلافات ومحاكم. هذا بإذن الله تعالى ما سنتناوله معكم في المحاضرة القادمة بعد صلاة العشاء، هو فن إدارة الخلاف الزوجي. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا سائل يسأل عن حكم الاستمناء باليد وبغيرها، ما سببه وما حكمه وما أثره على عبادة الشاب وعلى بدنه؟ الاستمناء وهو استدعاء الشهوة واستخراجها بأي وسيلة كانت بغير ما أباحه الله سبحانه وتعالى هو محرم، كما ذكر الله عز وجل في القرآن: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فجعل تفريغ الشهوة في هذين الأمرين: الزواج وفي ملك اليمين. وما يكون من طبيعة الرجل من الاحتلام، والمرأة طبيعة الرجل والمرأة في الاحتلام، أما استدعاء الشهوة والتفكير فيها واستخراجها بأي وسيلة أخرى غير ما ذكره الله عز وجل فإنه من الآثام. وأثره على عبادة الشاب وعلى بدنه، أما العبادة فلا أثر لها إلا إذا كان في الصيام أو في الحج، فإن بعض أهل العلم نقل الإجماع على أن من استمنى في رمضان فسد صومه، وعليه أن يقضي هذا اليوم مع الإثم والتوبة والاستغفار، وكذلك في الحج له أحكامه. وعلى بدنه فقد ذكر بعض الأطباء أن ذلك مما يضعف الرجل ويضعف قوته وبدنه، والعلاج فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وابتعد عن كل ما يسبب لك الإثارة، ابتعد عن هذا. قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح، جاء عن ابن عباس لم يرى، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. نعم، وهذا الحب كما ذكرنا لكم ليس هو الحب المذكور في الأفلام والمسلسلات والروايات، حب الهيام هذا والغرام والذي لا تقوم الحياة الزوجية إلا عليه، ليس هذا هو. قد يسمع الرجل عن امرأة صالحة ذات خلق ودين فيتعلق قلبه بها ويرغب في الزواج بها، أو أخته أو أمه قد تثني خيرا على هذه المرأة لأجل أن يتزوج بها فيحبها دون أن يراها ربما. أما الذي ننكره فهو الحب الذي نراه في المسلسلات والأفلام، هذا حب مصطنع ليس بحب حقيقي، ولذلك نرى آثاره واقعة عيانا، إنه ينتهي بالفشل. وينتبه المسلم مما يسمى بالتعارف قبل الزواج، الرجل يكلم الفتاة والفتاة تكلم الشاب، هذا ليس بصواب، بل أنت لا ترضى على أختك ولا ترضى على أحد من محارمك، فكيف ترضى على نساء العالمين على عرض أخيك المسلم؟ فأنبه على أمر يتعلق في موضوع التواصل بين الرجال والنساء، حتى بعضهم من أهل الخير قد يتساهل في هذا الأمر تحت ستار علاج مشكلة لهذه المرأة، وتطول المكالمات بالأيام وتبادل الرسائل، فهذا ليس بأمر جيد، لأن هذا يؤدي إلى ما يسمى اليوم بالخلوة الإلكترونية، وما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلم تعد المسألة مسألة استفتاء ولا مسألة عرض مشكلة لأجل الحل، طالت المرأة، طارت المدة، يوم واليومين والثلاث والأربع، فعلى المرأة التي عندها مشكلة أن تتوجه إلى صاحب الاختصاص وتسأله وتعرض عليها مشكلته. والآن الدولة وفرت أقسام التوجيه الأسري لأجل استقبال وعلاج المشاكل الزوجية، والإخوة الذين يتلقون أمثال هذه الاتصالات نصيحة لا تتوسع فيها، أو إذا دخلت في علاج مشكلة زوجية لا تتوسع مع المرأة وتبدأ تتواصل معها، أو أردت الزواج بهذه المرأة. من الحالات الغريبة رجل امرأته كشفت وهو يتكلم مع فتاة عن طريق الماسنجر، عن طريق الشات، ما يسمى بالشات، فلما كلمته ووعظته قال هذه رؤية شرعية، وهو على علاقة بها من شهر. فما نريد أن نسوغ لأنفسنا وأن نستدل بالأدلة الشرعية لأجل أهوائنا، رؤية شرعية لها أحكامها الخاصة، لا أن تتواصل مع النساء المتبرجات بحكم أنها رؤية شرعية، ذلك لا يتوسع في هذا الباب، فننتبه. هذا مشاكل التعدد لا تنتهي. قل أحسن الله عليك، رجل لديه أكثر من زوجة ويرغب بالحضور للمحاضرات والدروس، والزوجة الأولى لا ترغب بالحضور في يومها، فهل يجوز له إحضار الثانية إذا كانت ترغب بالحضور؟ نعم، إذا وجدت محاضرة أو صلاة عيد وكان في يوم الأولى والأولى لم ترد أن تذهب والثانية لديها رغبة بالذهاب، فلا بأس بأن يأخذها لتحضر، ليس لا يدخل هذا في عدم العدل. الذي لا يجوز للرجل هو أن المعدد أن يذهب إلى الأخرى في ليلة الأولى، في ليلة التي لها الحق، أما في النهار فقد يدخل على الأولى، هو اليوم عند الثانية، وفي النهار عنده عمل في بيت الأولى ويريد أن يذهب بالأولى إلى المستشفى أو يجلب لهم بعض الأغراض، فلا حرج في ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه كلهن من غير مسيس، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها، ويسأل عنهن ويسأل ويسلم عليهن، وهذا سنتكلم عليه غدا إن شاء الله تعالى في صور مشرقة من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. فإذا كانت المرأة لا ترغب في الذهاب إلى درس العلم، والثانية التي ليست ليلتها ترغب في ذلك، لا بأس أن يمر عليها دون أن يدخل عندها، وإنما يوصلها إلى المسجد ثم يرجعها بعد ذلك إلى المنزل مرة أخرى. إذا تقول إذا يقول السائل كنت أرغب بالزواج من ثانية وأعلم بأن الزواج يعينني على طاعة الله وعلى اجتناب المعاصي، وزوجتي تعارض بشدة وتهدد وتتوعد، فما هو الحل جزاكم الله خيرا؟ التعدد شرعه الله عز وجل وأباح لمقاصد عظيمة، لكن شوه، وشوه من جهتين. الجهة الأولى شوه من المعددين الذين لا يحسنون العدل بين الزوجتين، فيتزوج الثانية إما يطلق الأولى أو يطلق الثانية، أو يتزوج الثانية ثم يهجرها بسبب الخلافات التي صارت مع الأولى، ولا يعطي الأولى حقها، فصارت التعدد مخيف لأولياء الأمور بسبب ما يرونه من الخلافات والمشاكل. وأبشركم أن مشاكل التعدد في التوجيه الأسري في أماكن المحاكم أقل من المشاكل المتزوجين امرأة واحدة، فليس التعدد سبب للطلاق. لذلك الذي يريد أن يعدد، وأنا دائما أقول للشباب الذي يريد أن يعدد فليكن رجلا، قررت هذا القرار وأنت مقتدر ماديا ومقتدر جسديا وصحيا وعندك الرغبة في ذلك، فلا بأس زوج وتحمل ما سيأتي، ولا تقول تهدد وتوعد ولا أصلا خطأ أن تجلس المرأة ويا فلانة ترى أنا بتزوج وش رايش، يعني اشتريت تقدم لك العقد مجانا ولا تجيب لك سيارة هدية، لا تقل هذا الكلام لزوجتك. عجبني أحد طلبة العلم، كنا مرة سأله سائل حول هذا الأمر، قال هذا كالذي يذبح الشاة أمام أختها، فلا، وهذا سيأتينا في الدرس بعد العشاء إن شاء الله تعالى، لا تهدد الزوجة بالتعدد. إما أن تصطلبين مثل ما يقول النساء أدب النساء بالنساء، لا، اليوم أنت إذا قررت أن تؤدب النساء بالنساء ستؤدبك هي كذلك. ذلك إذا لا تقدم على التعدد إلا وأنت على مقدرة على العدل، عندك قدرة على العدل بين الزوجتين حتى ما تظلم الأولى أو تظلم الثانية. فإذا كنت ترغب بالزواج من ثانية وعندك القدرة على ذلك والقدرة على العدل بين الزوجتين وعندك سعة صدر وقوة على التحمل وحكمة في التعامل، فالله يسر لك أمرك والشباب في المسجد بيساعدوك إن شاء الله تعالى بإذن الله. وفقني الله وإياكم لكل خير. إن شاء الله موعدنا بعد صلاة العشاء نتكلم على فن إدارة الخلافات الزوجية.